بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول وقت صلاة المغرب، وقد ذكرنا فيما مضى أن المسألة ذات قولين. ذكرنا ثلاثة أقوال، قلنا بأن العمدة في المقام قولان في المقام: القول بأن الغروب يتحقق بسقوط القرص، والقول الثاني بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. وأشرنا بأن في البين طائفتين من الروايات: الطائفة التي تفيد أن الغروب يتحقق باستتار القرص، وهناك طائفة أخرى تقرر بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. المصنف ذكر بأن روايات الطائفة الأولى أكثر أيضا من حيث الاعتبار السندي أصح، من حيث الوضوح الدلالي أظهر، بينما روايات الطائفة الثانية فهي إما غير معتبرة سندا أو غير معتبرة دلالة أو جمعت الأمرين، لا معتبرة سندا ولا دلالة. ذكر لذلك أنموذجا وهو عبارة عن رواية بريد بن معاوية، فقال بأن رواية بريد أو بريد تعاني خللا سنديا ودلاليا. أما الخلل السندي فلاشتمالها على قاسم بن عروة، وأما الدلالة فلأنها ليست في مقام حصر تحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. قلنا في البحث السابق بأن المشكلة السندية يمكن أن يتغلب عليها من خلال عرض غير طريق يمكن من الاستناد إليه لإثبات وثاقة القاسم بن عروة. العجيب أن المصنف في نفس باب الصلاة قد بنى على وثاقة قاسم بن عروة، نقل رواية وعبر عنها بالصحيحة مع أن الرواية مشتملة على قاسم بن عروة. في باب الركوع وبالتحديد خلاص انا طلع لنا موضوع محدد لنا. في باب ذكر الركوع نقل رواية عبر عنها بالصحيح، صحيح هشام بن سالم، هذه صفحة 238، أو صحيح معاوية، واحدة من هاتين الروايتين نقلهما المصنف وقد عبر عنهما بالصحيحة، مع أن إحداهما تشتمل على قاسم بن عروة والطريق منحصر فيه، وبالتالي المصنف بنى على صحة أو على وثاقة قاسم، لكن العصمة لأهلها. ففي باب ذكر الركوع نقل رواية عبر عنها بالصحيحة مع اشتمال سندها على القاسم بن عروة، وينحصر الطريق في خصوص القاسم، مع ذلك عبر عنها بالصحيحة. على أي هذه إذن المناقشة السندية غير مقبولة. أيضا المناقشة الدلالية يمكن التأمل فيها، يعني تعبير سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن الرواية ليست في مقام الحصر في بيان انحصار الطريق لإثبات الغروب بذهاب الحمرة المشرقية يمكن المناقشة فيها. لاحظوا الرواية تقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس. مقتضى الشرط هذا من مفهوم الشرط كما لا يخفى، يعني إذا لم تغب الحمرة فمعنى ذلك لم تغب الشمس، ومقتضى الشرط الانحصار خصوصا على مسلك سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. سيدنا الخوئي في باب مفهوم الشرط في الأصول ذكر أن ثبوت المفهوم للشرط مشروط بشروط، واحد منها أن يكون مأخوذا على نحو العلة المنحصرة. إذا جاءك زيد فأكرمه، علة الإكرام لزيد ما هو؟ المجيء. فإذا ينحصر إكرام زيد في خصوص مجيئه، ولذلك نص هناك تبعا لغير واحد من الأعلام خلافا للعلمين الآخند والإمام الخميني قدس الله تربتيهما الطاهرة القائلان بعدم ثبوت مفهوم للشرط، على أي نص سيدنا الخوئي تبعا لغيره أو كغيره من الأعلام على أن المفهوم للشرط ثابت، وأحد الشروط المعتبر توفرها لثبوت مفهوم الشرط أن يكون المقام مأخوذا على نحو العلة المنحصرة، وبالتالي يثبت المفهوم. مقامنا من هذا القبيل إذا غابت الحمراء فقد غابت الشمس يفيد أن في البين علة منحصرة في أن الطريق لثبوت غيبوبة الشمس هو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية، ما لم يتحقق ذلك فلا. لو قيل بأن الوجدان شاهد على بطلان ما أفدتم، إذ أننا نرى غيبوبة الشمس ولكن الحمرة المشرقية بعد لم تغيب، قلنا بأن المقام مقام تحديد وتدخل من الشارع المقدس فهو المدار، وعليه يمكن القول بتمامية دلالة الرواية على المدعى. فتحصل أن الرواية سندا تامة وأن الرواية دلالة تامة، فقول المصنف تبعا لأستاذه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأنه تبقى روايات الطائفة الأولى من دون معارض لعدم تمامية روايات الطائفة الثانية سندا أو دلالة أو لكليهما محل تأمل بل منع. والحق تمامية معتبرة بريد بن معاوية سندا ودلالة، فعندها نعمد إلى أو عندها نصل إلى تحقق المعارضة بين الطائفتين، فلا بد من العمد إلى إعمال إما الجمع العرفي أو العمد إلى إعمال المرجحات. بدكم تعليق قبل لا أنتقل لشيء؟ ها واضح كلامي؟ المصنف قال لو تنزلنا، مع أنه ثبت التمامية، لو تنزلنا وقلنا بأنه حصلت أو تحققت المعارضة بين الطائفة الأولى الدالة على كفاية الاستتار وغيبوبة القرص، والطائفة الثانية الدالة على لزوم ذهاب الحمرة المشرقية، لو قلنا بأنه تحققت المعارضة بين الطائفتين حينئذ فبالتالي ماذا يعمل؟ عندنا مرحلتان، تارة نقول بأن المعارضة معارضة غير مستقرة، وتارة نقول بأن المعارضة معارضة مستقرة. إذا بنينا على أن المعارضة معارضة غير مستقرة وهي المرحلة الأولى، فالمقام يقتضي جمعا عرفيا بين الطائفتين. كيف يكون الجمع حينئذ؟ ذكر المصنف أننا نجمع بين الطائفتين بالتالي، الجمع الأول نعمد إلى الاستفادة من قاعدة تقديم النص على الظاهر. عندنا قاعدة في باب الجمع العرفي يذكرونها، إذا ورد عندنا خبران أحدهما نص في المدعى والآخر ظاهر فيه وكانا متعارضين، فحينئذ يقدم النص على الظاهر. ومعنى تقديم النص على الظاهر أن النص يكون قرينة للتصرف في ظهور الظاهر، ف فيؤول الظاهر بما يكون متناسبا مع مفاد النص، هذا بحسب الكبرى. يقول المصنف: مقامنا من هذا القبيل، فإن الموجود عندنا طائفتان، طائفة النص وطائفة ظاهر. أما روايات الاستتار فإنها نص، وأما روايات ذهاب الحمرة المشرقية فإنها ظاهر. بعد الآن الكلام إليكم، أقرأ الروايتين وقرروا هل أن مدلول الروايتين نص، أم أن مدلول الروايتين ظاهر، أم أن مدلول الروايتين نص وظاهر. الرواية الأولى: صحيح عبد الله بن سنان، سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. لاحظوا، وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. دلالة هذا الخبر أو هذا الصحيح على المدعى من خلال مفهوم الشرط: إذا غربت الشمس فغاب قرصها، فهنا دلالته بالمفهوم كما لا يخفى. عبروا عنه بأنه نص، لا مانع. انجي الآن معتبرة بريد بن معاوية: إذا غابت الحمرة فقد غابت الشمس. إذا غابت الحمرة فقد غابت الشمس. المصنف يقول بأن صحيحة عبد الله بن سنان نص في أن الغروب يتحقق بالاستتار، ومعتبرة بريد ظاهر في أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. وقد عرفنا أن الكبرة تقضي تقديم النص على الظاهر، فتقدم صحيحة عبد الله بن سنان على صحيحة بريد بن معاوية، وبالتالي يبنى على أن المقام مقام اعتبار كفاية سقوط القرص من دون حاجة لذهاب الحمرة المشرقية. هكذا أفاد. قلت وأكرر، بنى دعوى على أن صحيح ابن سنان نص، وأن معتبر بريد ظاهر، والحق أن ما أفاده المصنف في غير محله، إذ أن الخبرين أو النصين إما أنهما ظاهران أو أنهما نصان، لا نرى وجها لتقدم أحدهما على الآخر، كلاهما دلالته على المدعى إما بالمدلول المطابق أو المدلول الالتزامي المستفاد من خلال مفهوم الشرط في كليهما. فقول المصنف بأن صحيح ابن سنان نص وبأن معتبر بريد ظاهر عهدته على مدعيه، يشهد لما قلنا ما تعجب منه المصنف. المصنف يقول: والغريب أن بعض الأصحاب كصاحب الوسائل جعل معتبر بريد بن معاوية نص، وجعل صحيح عبد الله بن سنان ظاهر، فقدم معتبر بريد على صحيح عبد الله، وكانت النتيجة البناء على أنه تقدم روايات ذهاب الحمرة على روايات الاستتار. أقول: تعجب المصنف في المقام في غير محله، بل الحق أن ما أفاده صاحب الوسائل إما أن يقال بأن روايات روايات ذهاب الحمرة لا تقل صراحة في الدلالة عن روايات الاستتار، أو لا أقل يقال بأن روايات الحمرة أصرح، يعني لاحظوا تفصيل روايات الحمرة أكثر. يقول: إذا غربت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. تفصيل واضح يعرضه عليه السلام في مقام بيان كيفية تحقق الغروب. فالإنصاف، ما صنعه صاحب الوسائل إن لم يكن متعينا فيبنى على أن روايات ذهاب الحمرة نص وروايات الاستتار ظاهر، لا أقل من أننا لا نستطيع أن نمايز بين الخبرين، كلا الخبرين إما نص وإما ظاهر. فأول الجموع التي ذكرها المصنف في غير محلها، في أي إن شاء الله.
شيخنا يعني غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، الشمس تغرب من غرب الأرض، شو وجه ذكر الشرق
ده؟ الشرق والغرب بلحاظ المكان وليس بلحاظ محل غروب الشمس. أماكن يعني بلحاظ البلدان. البلدان التي في المشرق غابت الشمس عنهم، البلدان التي في المغرب غربت الشمس عنهم.
ما تحمل شيخنا على أن الرواية الأولى تحقق الغياب، إذا غربت الشمس فغاب قرصهم، تحقق غياب الشمس. الرواية الثانية للتأكيد في حال الشك، فإن غياب الحمرة المشرقية يؤكد.
وهذا دعوة المصنف والسيد الخوي هو هذا. أقول لكن لسان الناس يأبى هذا المعنى. إذا غابت الحمرة زين من هذا الجانب فقد غابت الشمس، يعني نفس اللسان إذا غابت الشمس زين، فإذا غربت الشمس فقد تحقق الغروب، نفس اللسان لسانهما واحد. لا معنى لأن نحمل ذهاب الحمرة المشرقية على الكاشفية، أي معنى يدعونا إلى أن نحمل ذهاب الحمرة المشرقية على الكاشفية حتى يأتي ما أفدتموني؟
ما التدين بشرق الأرض وغربها؟
أقول شرق الأرض وغربها ليس ملحوظا فيه الشمس، وإنما الملحوظ فيه الأماكن البلدان. يريد أن يقول غربت الشمس من البلدان التي تقع في شرق الأرض ومن البلدان التي تقع في غرب الأرض.
لكن هذا ما يتحقق في الواقع شيء.
شنو يعني
تغيب الشمس عن بلد معين ما تغيب عن جبل؟
لا لاحظوا، لو قسمنا الكرة الأرضية الآن بالنسبة لنا نحن مثلا والمدينة المنورة على مشرفها وآله أفضل التحيات والصلوات، قل نحن والمدينة شرق وغرب، صح لو لا؟ طيب إذا غربت الشمس عندنا تغرب الشمس عندهم أم لا؟
لا
بلى.
الفارق بين الشمس عندنا باقي ربع ساعة.
هي بالنتيجة مع ذهاب الحمرة المشرقية زين غربت الشمس عندهم، ولذلك يقال غربت الشمس من شرقها ومن غربها. نحن بالنسبة إلى المدينة ما هو؟ أو المدينة بالنسبة إلينا غرب، ونحن بالنسبة إليها شرق. فإذا يقال غربت الشمس من شرق الأرض وغربها لولا هذا المقصود. أن المقصود غربت الشمس من شرق الأرض ومن غربها، البلدان التي تقع في الشرق والبلدان التي تقع في الغرب، هذا هو الملحوظ. إن شاء الله واضح.
واضح، لكن إذا غربت الشمس عندنا ما يشترط أن تكون غربت عندنا.
لا يا أستاذ، يعني تحقق الغروب عندنا يعني مع وجود الفارق. طبعا هذا بيجرنا إلى بحث الآن هيئوي أو فلكي. نحن والمدينة طبعا لا نقع على خط طول واحد، وبالتالي بيننا وبينهم تفاوت، ومن الطبيعي أن يكون بيننا وبينهم اختلاف في تحقق الغروب وتحقق الشروق ومن ثم الطلوع. لكن أقول بصورة عامة، ألا يقال بأنه بدأت تغرب الشمس الفارق الزمني بيننا وبينهم زين فارق يمكن التعبير عنه بفارق مسامح لا يضير في تحقق القول بغروب الشمس عندهم؟ خب في الجملة عبر وليس بالجملة.
حفظنا الرحمن.
تفضل.
وش القرينة الدالة على أن أعتبر هذا ظاهر وهذا نص؟
لا، هو نفس اللفظ دائما وأبدا. إذا جاءنا كلام، هناك كلام صريح، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا نص. ومرة لا يوجد كلام صريح، وإنما يعني من خلال الكلام أو من خلال القرائن أمرت ولدي أن يحضر تفاحتين مثلا، لأن في المقام يوجد عندي ضيفين، فكأن واحد زائد واحد يساوي اثنين. خب هذا ظاهر
يعني
ليس صريحا.
الرواية الأولى مثلا كانت فيها مفهوم شرط، والرواية الثانية كان فيها مفهوم شرط.
أحسنتم.
فكيف اعتبرنا أن هذه؟
ولذلك هذا الذي أقول تعبير المصنف بأن الرواية الأولى نص والرواية الثانية ظاهر على خلاف الظهور. اللسانان في الخبرين واحد، لسانهما لسان مفرط، بما أن اللسانين في الخبرين واحد لا مجال لأن يعبر بأن أحدهما نص والآخر ظاهر، لأن المدلول لكل منهما سواء كان مدلولا مطابقيا أم التزاميا واحد، فلا معنى للبناء على هذا المعنى. خب، على أي حال
هو يتعجب من صاحب الوسائل لأنه يرى العكس.
نفس الشيء، يعني الكلام اللي يقال لو لم نلتزم بمقالة صاحب الوسائل بأن روايات الحمرة أصرح من روايات الاستتار، فالكلام الكلام، لا نحرز أن أحد اللسانين أو نص والآخر ظاهر، كلاهما نفس المستوى حقيقة من حيث الظهور. على أي حال، لازلت مع كلام المصنف. يقول المصنف: إن قلت إن الشارع المقدس قد تدخل في تحديد ماهية وحقيقة الغروب، فليس المقصود من الغروب معناه العرفي هذا المعنى المحدد من قبل الشارع، لا يتحقق إلا بزوال الحمراء، فبالتالي يثبت المدعى. يقول: قلت ما ذكر صحيح في نفسه إذا كان هناك ما يشير إليه من قريب أو بعيد، أو كانت هناك قرينة مساعدة للتصرف في اللفظ وحمله على خلاف معناه. وهذا يعني أن الأصل حمل الألفاظ على معانيها العرفية دون المصطلحات الفقهية. الغروب بحسب معناه العرفي يعني استتار القرص، وبالتالي لا معنى لأن يقال بأن في البين تحديدا للشارع المقدس. واضح؟ إني لأعجب من هذا الكلام. إن هذا من مصاديق الموضوعات المستنبطة التي تدخل الشارع المقدس متصرفا فيها فاعتبر فيها شروطا إضافية. يا شيخنا الأيرواني، هذا لا يختلف عن البيع، البيع مفهوم عرفي، تدخل الشارع المقدس فأضاف له جملة من القيود كالبلوغ مثلا، كاللافظ إيجابا وقبولا مثلا، ككون البيع غير غرري، ككون المبيع مما يصلح للملكية إلى آخره، فبالتالي صار مفهوم البيع أقرب إلى المفهوم المستنبط، المعنى المستنبط، ليس حقيقة شرعية كما تبادر ذهن المصنف إليه. يبدو لي أن منشأ كلام المصنف المذكور، ولعله كلام صاحب المستند، ظنه أن القائل بأن هناك حقيقة، بأن هناك تدخلا من الشارع لبيان حقيقة الغروب، ظنوا أن المقام مقام حقيقة شرعية للغروب. لا، نحن ندعي أن هذا تصرف من الشارع المقدس في الموضوع بإضافة بعض القيود، وأنتم تدعون ذلك أيضا. مفهوم السفر يا سيدنا الخوئي، يا شيخنا الأيرواني، مفهوم عرفي مطلق الظرف في الأرض، لكنكم قلتم الشارع المقدس تدخل فأضاف قيودا صارت موجبة لترتيب الحكم بتحقق الموضوع. مفهوم الغناء، مفهوم الحيض إلى آخر. عجيب جدا هذا الكلام صدور من المصنف، لكن قلت وأكرر: العصمة لأهلها. على أي؟ إذن إلى هنا تقرر أن الوجه الأول جمعا الذي ذكره المصنف مد الله في بقاء في غير محله. هناك جمع آخر ذكره شيخنا النائيني أعلى الله في الخلد مقامه، أشار له المصنف ولم يرتضى. حاصل جمع النائيني يقول شيخنا النائيني: قد ثبت عندنا في الأصول أن واحدا من الجموع العرفية التي يمكن أن يستند إليها في التوفيق بين الخبرين المتعارضين معارضة غير مستقرة، أي يحمل المطلق منهما على المقيد، فيكون المقيد موجبا للتصرف في ظهور المطلق، فيقيد الإطلاق بالمقيد حينئذ. مقامنا صغرى لهذه الكبرى. كيف مقامنا صغرى لهذه الكبرى؟ يقول الشيخ النائي: روايات الاستتار تدل بإطلاقها على تحقق الغروب باستتار القرص، سواء انعدمت الحمرة أم لم تنعدم، فهذا إطلاق. وروايات الحمرة تحدد المغرب بذهاب الحمرة المشرقية، أو قل بالاستتار وزيادة، وهي ذهاب الحمرة المشرقية. خب طيب، فيكون ذلك من قبيل: جاءني الأمير لا يمتنع، جاءني الأمير مطلق لا يمتنع تقييده بما دل على مجيء الأمير مع أتباعه. عندما قلت جاءني الأمير يحتمل بمفرده ويحتمل مع أتباعه، تالي قلت جاءني الأمير وأتباعه، يكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول، فيستفاد أن الجائي هو الأمير وأتباعه. مقامنا هكذا أيضا: إذا غربت الشمس فقد دخل الغروب، إذا ذهبت الحمرة المشرقية فقد غربت الشمس. إذن الأول مطلق، والثاني استتار القرص وزيادة عليه متمثلة في ماذا؟ في ذهاب الحمرة المشرقية، فيقال بالتقييد حينئذ. ومن نتيجة البناء على أن الغروب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية. واضح؟ المصنف أورد على شيخنا النائي فقال بأن النسبة بين الطائفتين هي نسبة التباين وليست نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن كل واحدة من الطائفتين واردة في مقام التحديد. الأولى تحدد مفهوم الغروب باستتار القرص، والثانية تحدد مفهوم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. طبقا لذلك ينعقد لكل واحد منهما مفهوم، فيحصل التباين حينئذ بينهما بسبب المفهوم الثابت. الأولى منهما تقرر أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص، سواء انعدمت الحمرة أم لا، والثانية تقرر أن الغروب لا يتحقق بمجرد الاستتار، وإنما لا بد من ذهاب الحمرة. إذن ما جاء في كل واحدة منهما يمثل تحديدا نافيا لما تضمنته الثانية، وبالتالي لا يصح الكلام. يقول المصنف: المثال المناسب للمقام أن يقال متى وقت الدارس؟ أجيب: تارة وقته الساعة السادسة، وأخرى أقول وقته الساعة السابعة. لا يختلف اثنان في أن هذا التحديد من التعارض المستقر بين الخبرين، وأنهما ليسا من باب المطلق والمقيد، فيقال بأن الساعة السابعة يشمل السادسة وزيادة، وأن الساعة السادسة يشمل السادسة فقط، فيقال مطلق ومقيد. لا، واضح. فبالنتيجة لا مجال للقبول. لي على الكلام كلام، لكن لكي لا يطول البحث أعرض عنه. بناء على ما تقدم من أنه هناك جمع ذكر وهناك جمع رد، أقول: يقول المصنف: لو لم يقبل أي من الجموع العرفية التي ذكرنا وذكر غيرنا، تصل النوبة حينئذ إلى أن المعارضة معارضة مستقرة، ومع استقرار المعارضة لا بد من إعمال المرجحات. خب، حكى المصنف في المقام قولين للترجيح. قول الأول قال: نبني على تقديم روايات الطائفة الثانية على روايات الطائفة الأولى، فتقدم روايات الطائفة الثانية المتضمنة لاعتبار ذهاب الحمرة المشرقية زي، وذلك لأن روايات الطائفة الأولى المكتفية بذهاب القرص موافقة للعام فتكون محمولة على التقية، وقد جاء في معتبرة أو مقبولة ابن حنظلة خذ ما خالف العام زين وما دع ما وافق العام. فبناء على هذا يستفاد أن كل ما كان موافقا للعام ساقط عن الحجية والاعتبار. طبعا بحث في الأصول أن تعبير الإمام بالإعراض عما خالف العام هل هو كاشف عن عدم الحجية أم أنه موجب للمرجحية، بنينا في الأصول على أنه كاشف عن عدم الحجية، ولذلك احنا نلتزم ليس المقام مقام ترجيح وإنما نقول مقام تمييز للحجة عن اللا حجة وليس ترجيحا، عليه يطلب من الأصول. الكلام الآن في التالي، قالوا بأن روايات الطائفة الثانية المشتملة على اعتبار ذهاب الحمرة لما كانت مخالفة للعامة، وروايات الطائفة الأولى المشتملة على الاكتفاء باستتار القرص لما كانت موافقة للعامة، نرفع اليد عن روايات الطائفة الأولى لأنها تكون محمولة على التقية فتقدم روايات الطائفة الثانية. أجاب المصنف عن ذلك بجوابين. الأول قال بأن إعمال المرجحات يعتبر مرتبة متأخرة عن الجمع العرفي، إنما يلجأ لإعمال المرجحات بعد عدم التمكن من الجمع العرفي بين الخبرين المتعارضين. وقد ذكرنا في مطلع البحث وجها للجمع العرفي بين الخبرين من خلال حمل النص على الظاهر، فلا تصل النوبة لإعمال المرجحات. طبعا هذا يبدو لي من سهو القلم، لأن الفرض أنك تقرر بناء على عدم القبول بشيء من الجموع العرفية، فكيف تعود فتشكل بأنه هذا يتم بناء على كذا؟ هذا يبدو لي من سهو القلم يعني. أيضا العصمة لأهلها، نسأل الله عز وجل العصمة. فعلى أي حال هذا جانب، يعني إذا أردنا أن نحسن الظن، ونحن إن شاء الله نحسن الظن، نقول لعله من سهو القلم ذا الإشكال. لو أريد أن هذا الإشكال جدي للمصنف أجرينا أصالة الجد في الإشكال، فإننا نقول يا شيخنا إن إعمال المرجحات رتبة متأخرة عن الجمع العرفي صحيح كبرى، لكن الكلام في الصغرى، أين الجمع العرفي؟ ما أفدتموه جمعا عرفيا؟ قد ثبت أنه ليس جمعا عرفيا، فبالتالي لا بد من وصول النوبة لإعمال المرجحات، والأمر سهل. الإشكال الثاني، قال المصنف إن من غير المناسب أن يحمل هذا العدد الضخم من النصوص المباركة في مسألة وقت صلاة المغرب على التقية، يعني 20 رواية أو تزيد، فبالتالي من غير المناسب أن يحمل على هذا المقدار. نعم لو كان العدد 1 أو 2 أمكن حملها على ذلك، أما أن تحمل 20 رواية أو يزيد على ذلك فهو صعب جدا. انصافا ذا الكلام في محله، وإن كان لي تعليق خفيف لا أعده إشكالا، دراسة الوضع الذي صدرت فيه الروايات، ونحن من المصرين على هذا، دراسة الوضع الذي صدرت فيه الروايات قد تعطينا سببا إلى صدور هذا الكم الهائل من الروايات في هذا الموضوع، وبالتالي لو حملت على التقية لا يضيع. عاصر الإمام أبو جعفر عليه السلام ومن ثم الإمام أبو عبد الله عليه السلام مشكلتين في آن واحد، الخطابية والعامة، والفريقان قائلان بقولين مختلفين في ثبوت في تحقق الغروب. العامة يعتبرون الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص، والخطابية يشترطون في تحقق الغروب تشابك النجوم، يعني سوداد الليل مو بس ذهاب الحمرة المشرقية. فكان الإمامان الباقران عليهما السلام بين هذين القولين، ومن الطبيعي أن يضخ الإمام عليه السلام مجموعة كبيرة من الروايات ولو من أجل الحمل على التقية لتمييع الموضوع حتى لا يعرف الشيخ. فده أمر محتمل بناء على هذا، لا ضير في مثل يعني ككبرى أن نحمل عددا كبيرا من المرويات على التقية صعب، لكن لما ندرس الظروف الموضوعية التي صدرت فيها الروايات قد يكون لذلك مدخلية في الحمل على التقية، وإن بلغ العدد من الكثرة ما بلغ. على أي حال هذا الأمر يحتاج إلى تعميق حتى يمكن الجزم به، وإلا مبدئيا أقول ما أفاده المصنف من أن العمد إلى الحمل على التقية في غير محل أنا أوافق المصنف في هذا الأمر، ما عندي أي تعقيب.
الخطابية شيخنا كان لهم يعني درجة من الشأن اللي
لا لا، يبدو أنهم كانوا موجودين حتى أنهم قاموا بحركة وقاتلوا حتى قاتلهم أبو جعفر المنصور وقتلهم داخل المسجد، قصة معروفة في قضية أبي خديجة الذي ألقى نفسه بين القتلى وما شابه، يعني كانوا جماعة معروفة، كانت فرقة موجودة بالنتيجة وكانت الكوفة تزخر بهم. المشكلة أن الخطابية ما كانوا من العامة بل كانوا يحسبون من الشيعة، كان أبو الخطاب يقرر أن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله إلهون أنا نبيه الذي أرسله إليكم، فكانت الحيلة تنطلي على كثير من الشيعة وبالتالي تكمن هنا مشكلة. يعني
صاحب الحدائق له رأي في روايات التقييم؟
بلى، صاحب الحدائق يصر على أنه أنا أخالفت بينهم، لا يشترط في التقية أن تكون الرواية موافقة للعامة، وإنما مجرد إلقاء الخلاف. ولذا في المقام صاحب الحدائق الأمر عنده سهل جدا، زين أنا خالفت بينهم، مجرد إلقاء الخلاف من قبل المعصوم موجب للحمل على التقية.
بالتالي كيف يميز صاحب الحدائق؟
طبيعي بيلجأ إلى أن ما كان موافقا لمشهور الأصحاب هو المعول عليه، والثاني سوف يكون محمولا على التقية. على أي؟ إذن ده الطريق الأول، وقد عرفنا أنه في غير محل. الطريق الثاني الذي ذكره المصنف هو التالي، أن تقدم روايات الطائفة الثانية الدالة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية على روايات الطائفة الأولى، لأن اعتبار الغروب بذهاب الحمرة المشرقية صار يمثل شعارا من شعارات شيعة أهل البيت عليهم السلام، فصاروا لا يصلون حتى تنعدم الحمرة مع صلاة غيرهم. يقول سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وقد تبعه المصنف بأن مجرد الشعارية لا يكفي لإثبات المدعى، فهذه الشهادة الثالثة من الشعارات المختصة بالشيعة، ومع ذلك لم نسمع أحدا من الفقهاء قال بوجوبها. والجواب حقا في محله لا إشكال فيه. على أي إلى هنا إذن يقول المصنف لا يوجد عندنا ما يوجب الترجيح، وبالتالي سوف يتساقطان، نرجع إلى الأصل. لو جئنا نحكم الأصل شككنا في شرطية الاستتار أو في كفاية الاستتار أو شرطية ذهاب الحمراء، زين مقتضى البراءة عدم شرطية ذهاب الحمراء، الأصل عدم الشرطية بعد، الأصل عدم لأنه شك في الشرطية، فبالتالي الأصل عدم الشرطية. بل بيكون هكذا، زين هو المصنف التزم بهذا. أقول إكمالا للباحث لا بأس، يمكن أن يورد على روايات الطائفة الأولى، مو كل المصنف حامل على روايات الطائفة الثانية، احنا خلنا نحمل على روايات الطائفة الأولى، يمكن أن يورد على روايات الطائفة الأولى فيمنع من دخولها دائرة الحجية بإيرادين أو أكثر، لعله بإيرادين سنكتفي. الإيراد الأول أن يقال بأن روايات الطائفة الأولى مما أعرض عنها المشهور ولم يعملوا بها، ومن المعلوم أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند مسقط لها عن الاعتبار والحجية. بناء على هذا يقال بأننا لا نعمل بروايات الطائفة الأولى. الكلام في هذا الوجه والبقية يأتي إن شاء الله، والحمد لله.
شعار للشيعة، شو الفرق لو قال انه موافق